عيد المدير الأغار، وأنا عيد عليكم السلام رحمه الله. نعيش معكم هذه الليلة في أجواء أمير المؤمنين تلقب عليه، وهو عبارة عن حوار نثير به بعض المثير في هذا الحوار، بعض الشكوك التي قد تتاب بعضنا، ونحاول أن نعبد محضرة الشك. وإن شاء الله ضيفنا هذه الليلة الشيخ عبد الله اليوسف، وهو غنيم عن التعريف، سيحاول الإجابة على هذه الأسئلة. فحفوه الصلاة على محمد وآل محمد. طبعا هي مش الليلة هي مش إلقاء يعني فقط للشيخ، انتوا اللي بتفعلوا الأسئلة، يعني أي واحد عنده سؤال. طبعا في شباب هنا من أوراق وما عندهم ولا ما يتكلم من عنده، ويكتب الأسئلة، وإن شاء الله الشيخ سيكون إن شاء الله بعون الله مستعدا للإجابة على كل سؤال أو أي استفسار. إحنا مبدئيا قسمنا الحوار إلى محورين. الإمام علي عليه السلام والإمامة، سنطرح في بعض الإشكالات التي قد تنساق بعضها. والمحور الثاني الإمام علي عليه السلام في القرآن. أنا أظن معظم الحاضرين مو في ياب، يعني ما أدري إذا تحبوا تجمعوا هنا يكون أحلى، ما أدري أو تبغوا تظلوا هالشكل.
راحة
لأن إذا جمعوا هنا بيكون ألطف. على العموم نتوكل على الله ونبدأ الحوار بالصلاة على محمد وآل محمد. في البداية شيخنا، يعني لو كلمة بسيطة بمناسبة
قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم. حديث عن عيد الغدير وحديث عن الإمامة والولاية. في يوم الغدير أعلن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الخليفة من بعده هو الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه. في هذه الآية الكريمة يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وآله أن يبلغ للناس هذا الأمر: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وهو أمر بتبليغ هذه الرسالة، وهذه الرسالة هي إعلان أن الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه والخليفة والوصية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ثم يقول الله تعالى: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. كأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان قلقا من ردود أفعال الناس، ولذلك قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله: والله يعصمك من الناس، يعني يحفظك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. إن الله عز وجل لا يهدي هؤلاء الناس الذين سينكرون الولاية من بعدك، سينكرون ولاية الإمام علي من بعدك. يكفرون يعني يكفرون بالولاية. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. حديث الغدير هو من أشهر الأحاديث المتواترة، وأشهرها سندا ومتنا، وقد روي بعدة طرق. هناك بعض الأرقام حول حديث الغدير التي تدل على أهمية هذا الحديث. أولا، أن النبي صلى الله عليه وآله لم يعمر بعد حديث الغدير سوى 81 يوما فقط، وهذا يدل على أن حديث الغدير كان هو حديث للإعلان عن القائد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو الإمام علي سلام الله عليه. ثانيا، إن رواة حديث الغدير من الصحابة، الذين رووا حديث الغدير من الصحابة قد بلغوا 110 صحابية. ثالثا، إن عدد رواة الحديث من التابعين، والتابع معناه هو من رأى صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يرى الرسول، قد بلغ 84 تابعية. ثالثا، أن عدد رواة أئمة الحديث، أو رابعا، أن عدد رواة أئمة الحديث وحفاظ هذا الحديث، حديث الغدير، قد بلغوا 360 عالما. وهذا كله يدل على أهمية حديث الغدير، وأنه قد أصبح معلوما عند كثير من الناس. أضف إلى ذلك أن موقع غديركم هو في مفترق طرق. الله سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وآله أن يبلغ الناس بالإمامة والولاية في هذا المكان، عبارة عن مفترق إلى 4 طرق. يعني الحجيج عندما وصلوا إلى هذه النقطة، بعد ذلك يتفرق الجمع، من أراد الذهاب إلى اليمن، ومن أراد الذهاب إلى مصر، ومن أراد الذهاب إلى المدينة المنورة، ومن أراد الذهاب إلى العراق. إذن هذا مفترق إلى 4 طرق رئيسية. فالنبي صلى الله عليه وآله أعلن الدعوة وبلغ الرسالة في هذا المكان الذي اجتمع فيه الحجيج، وقيل أنهم قد بلغوا 120,000، وقيل أنهم 90,000. النقطة الأخيرة، أن من أصيب في إخفاء حديث غديركم، حديث الغدير، قد بلغوا 6 أشخاص. في إحدى المرات كان الإمام علي عليه السلام في أحد المساجد، فذكر خطبة ثم قال: أشهدكم الله من سمع بحديث الغدير قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، فليقم وليشهد بذلك. فقام جماعة ممن كان قد حضر وشهدوا بأنهم قد سمعوا هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وآله، إلا أن هناك مجموعة من الناس لم يشهدوا. فقال لهم أمير المؤمنين عليهم السلام: قم يا فلان ويا فلان ويا فلان، أنتم كنتم قد حضرتم عند رسول الله صلى الله عليه وآله، لماذا لا تشهدون؟ فقال بعضهم: إنني قد كبرت ونسيت ولا أتذكر شيئا. فدعا عليهم الإمام علي عليهم السلام إن كانوا قد كذبوا في كلامهم أن يصيبهم شيء لإخفائهم لهذا الحديث. فأصيب أحدهم بالبرد، وأصيب الآخر بالعمى، وأصيب الثالث بعدم القدرة على المشي. وهناك شخص اسمه الحارث بن النعمان الفهري، هذا جاء إلى رسول الله عندما وصل إلى المدينة المدينة المنورة وقال له: يا رسول الله، لقد أمرتنا أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فآمنا بذلك، وأمرتنا أن نصلي في اليوم 5 مرات فقبلنا منك، وأمرتنا أن نصوم شهرا في السنة فقبلنا منك، وأمرتنا أن نحج إلى بيت الله الحرام فقبلنا منك، ولم تكتفي بذلك حتى أمرت علينا ابن عمك الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه خليفة من بعدك، فهذا الأمر هل هو منك أم من الله؟ هذا الحارث يسأل الرسول: هذا الأمر منك أو من الله عز وجل؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: والذي لا إله إلا هو، إن هذا الأمر هو من عند الله عز وجل. فذهب وهو غضبان إلى راحلته وهو يقول: اللهم إن كان ما يقوله محمد حقا فأنزل علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ما انتهى من كلامه حتى نزلت عليه حجرة من السماء فوق هامته وخرجت من دبره فمات. فنزل قول الله تعالى: سأل سائل بعذاب واقع. هذا الحديث قد أصيب، وبالذات ممن حضر عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا كله يدل على أهمية الولاية والإمامة، وأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد بلغ هذا الحديث للآلاف المؤلفة من الناس لكي لا يكون لهم حجة بعد ذلك أن الخليفة من بعده وأن القائد من بعده هو الإمام علي سلام الله عليه. لماذا كل ذلك؟ لماذا عين النبي صلى الله عليه وآله الإمام علي خليفة من بعده بأمر من الله عز وجل؟ هذا يدعونا للتساؤل هام، وهو: ما هي أهمية الإمامة عندنا؟ ما هي أهمية الإمامة؟ لا شك أن الإمامة أكثر من هامة في حياة المسلمين، وذلك للأسباب التالية. أولا، إن الإمامة أصل من أصول الدين. الإمامة في عقيدتنا هي أصل من أصول الدين، وهي ضرورة من ضرورات المذهب الشيعي الجعفري الاثنى عشر. ولذلك لو أنكر إنسان الإمامة فقد خرج من دائرة التشيع، لا يخرج من دائرة الإسلام، هو مسلم، لأن من تشهد بالشهادتين فهو مسلم، ولكنه يخرج من دائرة التشيع. فالولاية هي أصل من أصول الدين، ولذلك يجب على المؤمن أن يعتقد بهذه العقيدة. وأهمية العقيدة، أهمية الإيمان بالأمور الاعتقادية والأمور العقدية في حياة المسلم، تنبع من أنه أولا يجب عليه أن يؤمن بالعقيدة الحقة، وثانيا أن قبول الأعمال الصالحة عند الله عز وجل مربوط بسلامة العقيدة. فإذا كانت العقيدة صحيحة وسليمة قبلت أعمال الإنسان، وإذا كانت عقيدة الإنسان ليست صحيحة فلا تقبل منه أي أعمال. فمن هنا تأتي أهمية الإيمان بعقيدة الإمامة والولاية، وأن الإمامة يجب على الإنسان الاعتقاد بها. قد يقول قائل: وماذا نستفيد في هذا العصر من الإمامة؟ والجواب أن الأمور الاعتقادية لا يشترط فيها الثمرة أساسا حتى نسأل عن الثمرة، وإنما الأمور العقائدية هي جوهر الإسلام ومحلها قلب الإنسان. ولذلك يجب على الإنسان أن يؤمن بالعقيدة
الحق بغض النظر إن كان لها ثمرة أو لم يكن لها ثمرة. هذا مع العلم أن الإيمان والاعتقاد بالإمامة لها ثمار عملية كثيرة إن شاء الله إذا اتسع الوقت فيما بعد نتحدث عنها. هذه النقطة الأولى. بس عفوا نكمل النقطة
الثانية. الآن الدرس لأهمية الإمامة حتى نركز على
الإشارات. النقطة الثانية الإمامة امتداد للنبوة. لا شك أن نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم هي النبوة الخاتمة، وأن النبي محمد صلى الله عليه وآله هو النبي الخاتم لا نبي بعده. ولكن هذا لا يعني أن مهمة الرسالة التي جاء بها محمد تتوقف عند ذلك. ولذلك فالإمامة هي امتداد للنبوة، امتداد للنبوة، بمعنى أن الأئمة الطاهرين سلام الله عليهم أجمعين هم الذين يوضحون لنا تفاصيل الشريعة، وهم الذين وضحوا لنا معالم الكثير من معالم الدين، وهم الذين رسخوا فقه أهل البيت سلام الله عليهم. ومن هنا فالإمامة هي امتداد للنبوة. هذا لا يعني أن النبي عندما مات مات والدين ناقص، كلا، إن الدين كمل بتبليغ الرسول لإمامة علي، وذلك بقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإنما بمعنى أن الأئمة يشرحون الدين، يشرحون معالم الدين، يشرحون معالم الحلال والحرام، ومن هنا تأتي أهمية الإمامة. النقطة الثالثة بأهمية الإمامة هي أن الإمامة ضرورة دينية واجتماعية وسياسية. لا يمكن لأي مجتمع من المجتمعات إلا وأن يكون فيه إمام، أن يكون فيه قائد، أن يكون له زعيم. لا يمكن أن تستقيم أمر أي مجتمع بشري من دون أن يكون لهذا المجتمع إمام. أهمية الإمامة أن الله سبحانه وتعالى كما يختار أنبياءه يختار أيضا أوصياءه، يختار الأئمة الطاهرين عليهم السلام. فنحن نعتقد أن الأئمة المعصومين هم معينون من قبل الله تعالى، ولذلك فالإمامة باقية إلى يوم الدين. ونحن في هذا الزمان إمامنا الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف هو إمام هذا العصر، وهو الإمامة لولا الحجة كما في الحديث لولا الحجة لصاخت الأرض بأهلها. نكتفي بهذا المقدار، وإن شاء الله يكون في الحوار سعى الباقي.
أحسن شيخنا، لأنه الحكم أننا بدأنا متأخرين فاسمح لنا أن احنا شوي احتمال نقاطع شيخنا بس حتى لا نسترسل بالأجوبة، لأن احنا عندنا المحورين ومستوفيهم. الآن شيخنا أنتوا ذكرتوا أن تقريبا عدد اللي حضروا يوم الغدير ممكن ما يقارب 90,000 وفي رواية 120,000، يعني عدد هائل من الصحابة اللي حضر يوم الغدير. يعني السائل يسأل يقول يعني شلون هل يعقل أن كل هالأشخاص اللي حضروا كلهم يعني يتنازلوا عن إمامة الإمام علي عليه السلام، بالرغم أن يعني يقال أن الشيخين لم يجبروا الناس ولم يضربوا الناس ولم يرفعوا السيوف على الناس حتى يقبلوا مثلا بخلافتهم. يعني هذا وأيضا بعد لم نلاحظ من خطة الزهراء عليها السلام ذكر الغدير وحقية الإمام الإمام علي عليه السلام، يمكن ركزت على قضية فدك، نعم، لم تركز على قضية الغدير. يعني هذه المواقف مثلا يقول هل يعقل 120,000؟ ما أحد مثلا جلس مع الإمام علي وقال إحنا معك يا إمامنا أنت الإمام الشرعي مثلا، يعني يعطيك دلالة على أنه قضية غدير قد يفهم منها فهم آخر، لأنه 120 هل هم كلهم قانعون مثلا؟
الجواب على ذلك بسيط. أولا أن هؤلاء 120 قد تفرقوا في البلدان، يعني هؤلاء لم يذهبوا كلهم إلى المدينة، كل حجاج والحجاج بعضهم ذهب إلى المدينة وبعضهم ذهب إلى العراق وبعضهم ذهب إلى مصر، كل واحد راح بلده. هذا شيء. الشيء الثاني أن الذين عادة يؤثروا في أي مجتمع من المجتمعات هم المتنفذون. نحن نعلم أنه لما انتقل الرسول صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى صار هناك اجتماع من أجل من يتولى السلطة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، بينما كان الإمام علي مع مجموعة من خواصه كانوا مشغولون بتجهيز النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعادة الأمور هذه المتنفذون في المجتمع هم اللي يكون لهم تأثير. فالقضية مو المئة والعشرين الألف هذول كانوا كلهم موجودين في المدينة وكان يعني هم يقرروا، وإنما هذول كلهم تفرقوا في البلدان والموضوع كان منحصر في صحيفة، اجتمعوا في الصحيفة واختاروا لهم خليفة، والباقي الحجاج هذول كلهم ما كان لهم علاقة في الموضوع.
يعني نقدر نقول أنهم نوعا ما أمعة
لا ليسوا أمعة لكن ما كانوا موجودين، أكثرهم كما قلت تفرقوا في البلدان.
نعم.
يعني هو غديرهم قلت إنهم مفترق طرق أربعة طرق.
نعم.
فكل جماعة راحوا رجعوا إلى بلادهم.
أحسن شيخنا. إذا السؤال اللي يطرح نفسه الآن، إذا مثل ما قلت شيخنا إن المؤثرون هم المنفذون.
المتنفذون. نعم.
إذا شيخنا يعني ما تشوف إن يعني إذا كانت الإمامة واجب على الإمام علي عليه السلام وليست حق، يعني ما شفنا الإمام علي طالب بحق في الإمامة، جلس في البيت وكأن لم يكن، يعني إذا كان هو أمر إلهي تنفيذ الإمامة في الإمام علي عليه السلام، هل من المعقول أن الإمام علي عليه السلام هو ليس حق الإمام علي وواجب على الإمام علي؟ المفروض لو أسقطوا عليه الشمس والقمر لم يترك هذا الواجب. هناك من يقول أن الشيعة يعني يتزودوا على هذا الكلام، الإمام علي عليه السلام جالسهم في مجالسهم وقبل أيضا قبل أن يكون ممن نصبهم الخليفة الثاني لتعيين الخليفة الثالث، ويعني كل هذه تعطيك دلالة أن الإمام عليه السلام كان رابط خلافة الأول والثاني.
الجواب على ذلك أولا أن الإمام علي لم يطالب، هذا مو صحيح. الإمام علي عليه السلام طالب بحقه في كثير من الخطب، ولو رجع الإنسان إلى نهج البلاغة سيجد الكثير من الخطب التي يتحدث فيها عن حقه في البلاغة.
متأخرة
في عدة أمور. هذا شيء. الشيء الثاني، الإمام علي لم يبايع كما تذكر بعض مصادر التاريخ إلا بعد 6 أشهر تحت الجب. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أن الإمام علي صحيح لم يقم بحرب، وذلك من أجل الحفاظ على الإسلام، لأن إذا نعرف ملابسات اللي حدثت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن بعد وفاة النبي أولا ارتد بعض الناس، كثير من الناس ارتدوا عن الإسلام، ثانيا طلعوا ناس قالوا إحنا نبي مثل مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة، وهناك أيضا ناس آخرون ادعوا النبوة، فكان الوضع مضطرب. فلو أن الإمام علي شن حربا أو دخل في حرب كان كثير من المسلمين تخرجوا من الإسلام، لأنهم حديثين عهد بالإسلام، فاقتضت مصلحة الإسلام. ونحن نعرف أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم الإمام علي بذلك، أن مصلحة الإسلام تقتضي من الإمام علي أن لا يثير حرب وأن لا يدخل في صراع على السلطة. وإنما صحيح هو معين من قبل الله تعالى، وأنه لم يتنازل عن الحق، لأنه ليس من حقه أصلا أن يتنازل ما دام أن الله عز وجل هو عينه.
نعم.
كما نعتقد بذلك. وبالتالي فالإمام علي عليه السلام كثير من الخطب واضح أنه يعني يتحدث فيه عن حقيته في الخلافة.
نعم.
وفاطمة الزهراء عليه السلام أيضا تحدثت في الحديث الخطبة المشهورة في المسجد.
نعم.
تحدثت عن حقية الإمام علي عليه السلام في الخلافة.
نعم. إذن يعني الإمام علي عليه السلام اتبع هذا النهج للحفاظ على شوكة الإسلام، لأن كانت الأوضاع مضطربة مثل ما بين، ولا يعني لا يصلح أن، لكن هو الغريب بس هذا إحنا نتركه، أن الأنصار يعني هل كانوا قوة يعني ذات قوة بحيث أن الإمام علي عليه السلام لو رفض لا يعني لا كانت الجهة الأخرى كفيلة بأن تستمر،
ولو أن الإمام علي رفض، هو الإمام علي لم يبايع ولم يذهب للمبايعة. الإمام علي كان يجهز الرسول صلى الله عليه وآله والأمور تمت. هناك ناس كما قلت متنفذون. أضف إلى ذلك لا ننسى أن هناك أساسا يعني هناك ناس ضد الإمام علي ويحقدون على الإمام علي، ولا وما كانوا يريدون أن الإمام علي يتولى الخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم.
يعني كنا متفقين على رسول الله نحن الله و... ليش ما اختلفنا إلا في الإمام؟ يعني ليش العالم هذا يعني حقدوا على الإمام عليه السلام يعني أيام
لأن الإمام علي عليه السلام قتل آباءهم وقتل أجدادهم في الكثير من الغزوات والمعارك، والإمام علي هو الشجاع الذي كان يقتل المشركين والكفار في كل الغزوات وشارك في كل الغزوات باستثناء غزوة تبوك الذي استخلفه الرسول صلى الله عليه وآله على المدينة. أيضا لا ننسى أن هناك كان صراع قبل الإسلام بين الأمويين وبني هاشم، بين بني أمية وبين بني هاشم من قبل الإسلام.
حتى حرقيتهم في المرة.
أحسن. كانت هناك أحقاد ضد الإمام علي وضد بني هاشم بصورة عامة، باعتبار أن الإمام علي هو اللي كان بارز وهو اللي كان يعني متصدي للأمور، وكانوا يعرفون شجاعة الإمام علي وصلابة الإمام علي. الناس عادة يبغى واحد يلبي مطامحهم.
نعم.
ولبي شهواتهم والأشياء اللي يطلبوها.
نعم.
الإمام علي كان معروف بصلابته في الدين، وأنه لو تولى السلطة والخلافة لما كان يجامل أحدا وما كان يعطي أحد أكثر من حقه.
نعم.
وبالتالي الناس بعضهم كان عنده ثأر من الإمام علي.
نعم.
بعضهم كان عنده حسد من الإمام علي. شلون الإمام علي بعد الصغير في ذيك الفترة كان الإمام علي.
نعم.
في ناس كانوا كبار جدا. نعم. الإمام علي كان بعد شباب.
نعم.
فكيف أن الشاب يتقدم ويصير الخليفة وكبار في السن يكونوا في المؤخرة؟ أضف إلى ذلك أن الروح القبلية كانت قوية عند العرب. يعني الآن إحنا يمكن ما نعيشها.
نعم.
بديك الصورة زي ما لو كنا نعيش فترة الإمام علي عليه السلام.
نعم.
فترة الإمام علي عليه السلام كانوا بني أمية وبعض القبائل يرون أنفسهم بالاستعلاء أنهم أفضل من بني هاشم.
نعم.
وأن بني هاشم كانوا فقراء وكانوا كيف هذول يصيرهم زعماء علينا. قبلية يعني يمكن لاحظ آثار ليه حتى الآن في المجتمعات
أحسن.
المختلفة.
أحسن. يعني نفهم من كلامك أن دخلت عنصر الحسد والقبلية الجاهلية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ننتقل للسؤال الأخير في هذا المحور، وهو يعني الآن إحنا عرفنا أن كانت في ظروف طغت الإمام عليه السلام قهرا واستخدم الحنكة والحكمة في الحفاظ على شوكة المسلمين ولم يشن حربا، وفضل يعني فضل الحفاظ على شوكة المسلمين. الظاهر في مقولة سأسلم ما سلم المسلمين. السؤال هنا لما يعني
سلمن ما سلم المسلمين
أحسن. الآن لما مثلا توفرت الأجواء المناسبة لتنصيب الإمام علي عليه السلام خليفة على المسلمين، طبعا تذكر الكتب التاريخ أن المسلمين ذهبوا للإمام علي بعد مقتل عثمان وأرادوا مبايعة الإمام علي عليه السلام، لكن نلاحظ أن الإمام علي عليه السلام تضافر وقال دعوني والتمسوا غيري. يعني هنا السائل يسأل ليش خلاص ما دام توفرت الظروف المفروض هو يبادر ويمسك الإمام له الإمامة.
يعني هنا أيضا لابد نعرف الملابسات في تلك الفترة. يعني نحن نعرف أنه بعد مقتل الخليفة الثالث شلون قتل الخليفة الثالث، يعني كان في ثورة الناس ثاروا وقتلوه، كانت في هناك جماهير ثائرة. الإمام علي عليه السلام أراد يختبر هؤلاء الناس، نحن نريدك يا إمام أنك تصير أنت الخليفة. الإمام علي يعرف النفس أنه هو الأحق بالخليفة أساسا، وأن الخلافة من قبله كانت غير صحيحة.
نعم.
وأنه هو الخليفة الشرعي.
نعم.
ولكن هو أراد أولا أن يختبرهم، ثانيا أراد الإمام علي عليه السلام من أنه ما جاوبهم بسرعة، أن الإمام علي يعرف أنه عندما يتولى الحكم سوف تكون أحداث جسام كبيرة، سوف تكون هناك معارك وحروب.
نعم.
بينه وبين خصومه.
نعم.
سيكون هناك ناس ضد الإمام علي.
نعم.
وهذا يعني يتطلب منهم أن يقفوا مع الإمام.
نعم.
فلذلك هو الإمام علي أراد أن يضعهم أمام هذا الاختبار.
نعم.
لأنه إذا بايعوا الإمام علي بعد ذلك ليس لهم أن ينكثوا البيعة، وإلا يعتبروا خارجين على الإمام، على إمام زمانهم.
نعم.
ليس لهم أن، فالإمام أراد أن يمتحنهم وأن يختبرهم حتى يهيئهم للمرحلة القادمة.
يعني بيفرض عليهم الحجة أنهم أنتم أتيتموني يعني.
نعم. أنتم رأيتون أن أنا صالح فتحملوا عواقب هذا أن تخلطوني يعني.
نعم أحسنت. إذن في يعني في نهاية هذا السؤال انتهينا من المحور الأول. طبعا الأخوان أي واحد عنده أي سؤال أو أي استفسار بالمحور قبل أن ننتقل إلى المحور الآخر هو الإمام علي عليه السلام في القرآن. من لديه سؤال مثلا شفهي يريد المشاركة فليتفضل، أو بعد أيضا في أوراق في شباب اللي كاتب سؤال يجب يطرحه قبل أن ننتقل إلى المحور الثاني. يعني في صدد أحد عنده أي مداخلة في صدد الإمام علي عليه السلام والإمامة في
لماذا اختفوا بعد وفاة الرسول يعني؟ نعم. لأن كما قلت يعني تقريبا أجمع هذا السؤال من قبل، كما قلت أن هناك بعض المتنفذين ممن كانوا زعماء في يعني بين أصحابهم وفي جماعتهم في قبائلهم ما كانوا يريدوا الإمام علي، هذا أولا حقدا وحسدا. ثانيا كانوا هم يريدوا يصيروا يتولى السلطة، يعني انت لا تصور قضية السلطة قضية بسيطة، يعني الآن أي واحد يتابع الأحداث يتابع الأخبار يعرف أن قضية أن واحد يستوي على الحكم، المأمون قتل أخوه الأمين على قضية على وشنو قتل على السلطة، السلطة هذا شيء مي بسيط يعني، يعني أنت الآن لو واحد يمكن يعني بعض الأحيان الناس يتنافسوا على قضايا بسيطة، أحيانا تصير معارك بين الناس حرب البسوس والجمل فاستمرت سنين على قضية جمل، يعني قضية الحكم الكل يريده، الكل يريد يتولى. فبعدما ذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى في عهد الرسول في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وآله عندما طلب أن يكتب لهم الوصية فقالوا لا نريد يكفين حسبنا كتاب الله، والرسول حي في مرضه، فقال لهم الرسول لا ينبغي عند نبي التنازع، اذهبوا عني. يعني القضية الرئيسية إن هناك ناس كانوا يشوفوا نفسهم أحق بالخلافة بالولاية من الإمام علي، ولذلك سووا يعني انقلبوا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسووا المعروف القصة بتفاصيلها لدى الجميع. شارك شنو؟ نعم. الإمام علي عليه السلام لم يكن قاضيا ولم يشارك في أي منصب في أيام الخلفاء، أي منصب قيادي أو في القضاء لم يشارك، ولكن الإمام علي كان أحيانا يستشار، صحيح كان يحضر مجالس الخلفاء لكي يوجههم ما كانت همه الدنيا، وهو الذي يقول طلقتك ثلاثة لا رجعة لي فيك. فالإمام علي ما كانت همه الدنيا، ولكن كان يحضر أحيانا مجالس الخلفاء من أجل ينصحهم يوجههم، أحيانا كان يرى هناك خطأ فالإمام علي صحح هذا الخطأ، لكن إن الإمام علي استلم منصب قضاء لا لم يستلم.
هذا طبعا من ضمن محور الثاني. لو الإمام علي عليه السلام في القرآن، رأيك نجيب سؤال بس حتى نرتب الحوار فقط. طبعا احنا سؤالك ان شاء الله محفوظ. طبعا الآن احنا نركز على الإمام علي عليه السلام والإمامة. السؤال سيد باخر عن لماذا اختلف المسلمون كما بين الشيخ، يعني دخلت عناصر القبلية والحسد وما أشبه والصراع حول السلطة. أي استفسار أو أي سؤال ننتقل لأحد
الشباب؟ عندهم أي أسئلة؟ ترى يعني لا أحد يستحي، يفضل الأسئلة الشفهية بعد حتى الواحد يتعود على الأسئلة.
على يعني هنا في سؤال يقول: نحن نعلم من ضمن الروايات الشريفة أن الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو نفس أمير المؤمنين، يعني ضمن آية مظاهرة. هل من يحب النبي ويواليه يعتبر موالي لأمير المؤمنين، مع العلم أنه لا يصنف من يحب النبي ويواليه يعتبر موالي لأمير المؤمنين، مع العلم أنه لا يصنف من ضمن المعادين له، يعني هو لا يعادي أمير المؤمنين ويوالي الرسول، هل يعد أنه من موالين لأمير المؤمنين سلام الله عليه؟ هل الولاية حكر على الشيعة فقط أم أن هناك موالين وهل تتفاوت نسبة الولاية؟
يعني هو لازم نفرق بين شيئين، بين مسألة المحبة وبين مسألة الولاية، بمعنى أن الإمام علي عليه السلام هو الولي، بمعنى هو الخليفة بعد رسول الله. بالنسبة للمحبة، محبة الإمام علي، لا يوجد مسلم من المسلمين على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم إلا ويحب الإمام علي عليه السلام، وإلا لا يكون مسلما. لو كان هناك شخص لا يحب الإمام علي، يعني يبغض الإمام علي وينطق بذلك، يتلفظ يعني يقول أنا أبغض الإمام علي وأكرهه والعياذ بالله، هذا ليس مسلم. هذا باتفاق جميع المسلمين، كل المذاهب الإسلامية تتفق على أن محبة الإمام علي وأهل البيت واجبة بنص القرآن الكريم. لكن الخلاف في الناحية الثانية في الولاية، بمعنى أن الإمام علي هو الخليفة المعين من الله تعالى، هذا موضوع الخلاف. الشيعة يقولون بأن الإمام علي عليه السلام والأئمة الاثنى عشر هم الخلفاء المعينون من قبل الله تعالى. المذاهب الإسلامية الأخرى يقولون لا، أنه الرسول صلى الله عليه وآله عندما مات لم يترك أحدا، لم يوصي إلى أحد. هذا هو الفرق. ففي فرق كبير بين قضية المحبة وقضية الولاية. أحسنت
شيخ. إذن الموالي لرسول الله، ولكن لا يعني في فرق بين الموالاة والمحبة. يعتبر الشيعة يعني السنة العاديين يعتبرون محبين للإمام علي عليه السلام، لأنهم لا يؤمنوا بنفسية إمامة الإمام علي عليه السلام من قبل الله سبحانه وتعالى. السؤال شيخ يقول أن الإمام إن إذا كانت في أحد المشايخ الله الشيخ محمد عبده يقول أن الشيعة يكفر السنة لكن تكفير غير مباشر، ما قالوا إحنا كفار، لكن لأنه وضعوا الإمامة في أصول الدين، والكل يعرف ان اذا سقط اي اصل من اصول الدين معناته انه خرج من دائره الاسلام. وهناك ايضا بعد بعض العلماء القدامى من الشيعة يفكرون لا يعني يوالون الامام علي عليه السلام الموالاه الحقيقيه.
يعني المشهور بين فقهائنا وعلمائنا الكبار من القديم الى الان ان كل من تشهد الشهادتين فهو مسلم، كل من تشهد بشهادة أن لا إله إلا الله
حتى لو سقط أصل من
أصول وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله فهو مسلم. هناك ثلاثة أصول متفق عليها بين جميع المسلمين على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم. أولا التوحيد، الإيمان بالله تعالى، والنبوة، الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والثالث المعاد، الإيمان بالحج يوم القيامة والحساب ويوم القيامة. هذه الأصول الثلاثة متفق عليها بين جميع المسلمين. من أنكر أصلا من هذه الأصول الثلاثة يخرج من دائرة الإسلام. أما مسألة الإمامة، قالوا علمائنا أنها أصل من أصول الدين، ولكنها حسب اعتقاد المذهب الشيعي الاثنى عشر. وأنا أوضح يعني في الكلام أنه من أنكر الإمامة والولاية فهو مسلم لكنه ليس بشيعي، وهم يقولون كذلك أيضا.
نعم.
يعني إخواننا أهل السنة يقولون نحن لسنا بالشيعة، وبالتالي لا يؤمنون بالولاية والإمامة.
إذن أصل الإمامة لا يسقط من الملة،
لا يسقطه من الملة، نعم، ويبقى مسلم ولكنه ليس بشيعي، لأن من شروط الشيعي أن يؤمن بإمامة الأئمة الطاهرين.
ما في من علمانا من يؤمن بأن لو سقطت أصل الإمامة خرج يعني من ضمن الثلاثة الأصول، أو كل العلماء مجمعون على هذا الرأي.
هناك آراء شاذة، لكن هذه هذا هو الرأي المشهور.
نعم.
إذن شبه الإجماع عليه يعني.
في بعض الأسئلة لكن عامة إحنا نتركها إلى نهاية الحوار. الآن ننتقل في سؤال أيضا لكن يتعلق بالمحور الثاني وهو الإمام علي عليه السلام في القرآن. قبل أن ننتقل لهذا نوروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم.
نبدأ بالسؤال الأول مثل ما ذكر الأستاذ علي اليوسف عليه
حفظه الله.
حفظه الله. يقول الأستاذ علي اليوسف إذا كانت حق يعني الإمامة بهذه الأهمية وأنها نصت من قبل الله سبحانه وتعالى، لماذا لم يذكر اسم الإمام علي عليه السلام نصا في القرآن؟ يعني لا يستحق ذلك عشان يعني تخلص من كل هالإشكالات.
الجواب على ذلك واضح. أولا طبعا في عدة احتمالات حتى نعرف الجواب على هذا السؤال. أولا إن الحكمة والعلة الحقيقية من عدم ذكر اسم الإمام علي عليه السلام أو غيره من الأئمة عليهم السلام هذا علمه عند الله عز وجل. هذا لابد نقرر هذه النقطة أولا.
نعم.
بعدين نجي احتمالات يعني نستنتج إحنا استنتاجات. أولا العرب يقولون أحيانا الوصف يكون أبلغ من التصريح، وآية الولاية التي يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون.
نعم.
أغلب المفسرين من السنة وكل المفسرين الشيعة قالوا أن هذه الآية نزلت الإمام علي، فهذا وصف قد يكون أوضح من التصريح. هذا أولا، هذا معروف في لغة العرب.
نعم.
ثانيا أن لو وضع اسم الإمام علي عليه السلام قد كان يؤدي هذا إلى تحريف القرآن.
نعم.
لأن الإمام علي كما قلنا له أعداء.
نعم.
وعند ناس عندهم حسد على الإمام علي.
نعم.
فلو كان وجد اسم الإمام علي لقد كان ممكن أن يزال هذا الاسم من القرآن وبالتالي يوجد التحريف، والله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ كتابه.
نعم.
من التحريف.
نعم.
أضف إلى ذلك أنه لو وجد اسم الإمام علي في القرآن أعتقد يعني نستنتج ونحتمل ذلك أن لكان بعض الناس قد وضعوا أسماء بعض الآخرين أيضا، ناس آخرين حطوا أسماء في القرآن ويقولوا هذا نزل أيضا في القرآن. فحفظا لذلك من تحريف القرآن.
نعم.
لم يوضع اسم الإمام علي، لكن لم يأتي صحيح اسم الإمام علي تصريحا في القرآن، لكن هناك الكثير من الآيات.
نعم.
التي نزلت في الإمام علي في القرآن، هناك أكثر من 100 آية نزلت في الإمام علي عليه السلام.
نعم.
عند جميع المفسرين يعني ليس فقط الشيعة، يعني لو رجعنا إلى كتب التفسير عند السنة كتب الصحاح الستة كتب التاريخ.
نعم.
نجد أن هناك الكثير من الآيات التي تفسر في أنها في حق علي أو نزلت في حق علي عليه السلام.
أحسن. إذا نستطيع أن نلخص جوابك بأن قد تستنتج من العلة على عدم ذكر الإمام علي عليه السلام لفظا في القرآن بأنه أولا قد يكون مثل ما يقول العرب
الوصف
أبلغ من
التصريح.
من التصريح.
التصريح الوصف أبلغ من التصريح. نعم.
نعم. السبب الثاني قد يخاف على القرآن من التحريف وذكر بعض أسماء الخلافة منافسة للإمام علي عليه السلام، فعدم ذكره قد يكون يعني من باب المحافظة على القرآن الكريم. هذه الاستنتاجين اللي ذكر.
بس انا عندي نقطه نظام سيدنا، يعني اعتقد ما يحتاج تعيد الجواب حتى استغل الوقت، يعني الاخوه عندهم اسئله كثيره
ان شاء الله. بس هذه اللهم لي يعني
جمال، يعني اذا كل جواب بتلخصه ايضا اعتقد راح ياخذ وقت طويل
ان شاء الله،
يعني استغلال للوقت الاخوان ايضا حتى لا ناخذ من وقت المستمعين.
نعم تفضلوا.
ولذلك لم يضع فيه شيء قد يؤدي إلى التحريف، يعني نحن نستنتج هذا الشيء. يعني الآن ثابت في التاريخ أن هناك فضائل لأهل البيت عليهم السلام، قام بعض وضاعي الحديث، الوضاعون صاحب الغدير أحصى 700 وضاع للحديث، يعني 700 واحد كذاب اختلقوا أحاديث فضائل في فلان وعلان وفلان وزيد وعمر من الناس، وفي فضائل لأهل البيت وضعوها في هؤلاء الناس أيضا. فأيضا زي ما حرفوا الأحاديث واختلقوا أحاديث، كان أيضا بالإمكان يحرفوا أسماء. لو وضع اسم الإمام علي إما أنه يزال، وإما أن توضع أسماء أخرى أيضا زي ما حطوا فضائل كما قلت في الآخرين.
أحسنتم شيخنا. ننتقل للسؤال الثاني. يعني يذكر في كتب الشيعة أن الأنبياء توسلوا بحق الإمام علي عليه السلام، وكما يقال أن يونس عليه السلام توسل بحق الإمام علي في بطن الحوت، وتوسل إبراهيم عليه السلام عندما ألقي في النار بحق الإمام علي عليه السلام. يعني الإنسان العادي قد يقول هذا الأمر مبالغ فيه، يعني هم الأنبياء يعني وصلوا مقامات عليا، شلون يعني توسلوا بالإمام علي عليه السلام؟ يعني يقول هذا هذا يوصفها دوعا ما، يعني يقول شنو قاعد انتم تبالغوا في حق الامام علي. الامام علي نعم له قدسيته، ولكن لا نفرق، يعني لا نسترسل بقدسيات قد تكون مزيفه.
نعم بالنسبه لهذا السؤال، يعني هناك طبعا احاديث تشير الى الشيء الذي تفضلت فيه بان بعض الانبياء السابقين قد توسلوا بالامام علي. هنا قد ياتي السؤال، كيف يتوسلوا والانبياء ولدوا وعاشوا وماتوا قبل أن يخلق الإمام علي؟ والجواب أن المقصود ليس أن بأجسامهم، عندنا روايات وأحاديث أن الله سبحانه وتعالى أول من خلق كأشباح كأنوار هم أهل البيت عليهم السلام كأنوار، وأن هذا التوسل كان بها بالنور.
نعم.
بنورهم.
نعم.
وليس بأجسامهم لأن لم تخلق في ذلك الوقت.
نعم.
لكن ممكن أيضا بالنسبة لهذه الأحاديث حقيقة، يعني هذه تحتاج إلى تحقيق، لأنه أي حديث عندنا يعني ما يقدر الإنسان يثبت أو ينفي، لابد تحقق الحديث هذا.
نعم.
أنه هل من حيث السند، هل سنده صحيح من حيث المد.
نعم.
حقيقة يعني يحتاج هذا الموضوع إلى بحث وتحقيق حتى يستطيع الإنسان أن يجزم بصحة هذه الحديث. لكن هناك نقطة مهمة جدا، وهي أنه إذا صح الحديث.
نعم.
إذا صحت الأحاديث التي تتحدث عن هذه الأمور كأن بعض الأنبياء توسلوا بأهل البيت عليهم السلام، لا يسع للمؤمن أن ينكره.
نعم.
لابد إذا صح أي حديث لا يمكن للإنسان أن ينكر حديث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله.
نعم.
نعم. إذا لم يصح ولم يثبت هذا موضوع ثاني.
نعم.
لا يجب على الإنسان يؤمن بالحديث هذا. نعم. لكن إذا صح أي حديث صح يعني قطعا لأنه قد صدر عن رسول الله، لا يجوز للإنسان أن يرد على الرسول، لأن الراد على الرسول راد على الله، والراد على الله لا.
أحسنتم أحسنتم. طبعا إحنا عندنا أسئلة كثيرة، طبعا إحنا نحاول أن ننهي هذا المحور، يعني أفدتم أجزتم وأفدتم في الجواب على الاستفسارات. قبل أن ننتقل إلى الحوار المفتوح بين سماحة الشيخ وبين الجمهور ونذكر هذه الأسئلة، ستشنف أسماعنا فرقة أم الحمام للأناشيد بأناشيدها الولائية، ومن بعدها إن شاء الله سنذكر سنسترسل الأسئلة بحفظهم بالصلاة على محمد وآل محمد.
يا رب الله يا رب الله
سلام عليكم بأحلى الكلام أتينا نمثل أم الحمام على مسرح الحق طاب اللقاء أتينا وذاب الهوى في غرام غير الولايات في صوتنا تغني القوافي بحرف الحياة فظلوا على
تحت الكتاب اصبر بها حلق بروح الغورة ثاني، اصبر بها حلق بروح الغورة ثاني. وفي أبياتها نزل الكتاب، وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجهدهم
محمد. نشكر الفرقة، نشكر الفرقة على هذه الانشودة الولائية، ونتمنى لهم التوفيق وجزاهم الله عنا وعن جميع المسلمين والمسلمات. ننتقل إلى أسئلة الأخوان. طبعا في أسئلة شفهية أو أي مداخلة أو تعقيب، أنا ما حطنا منها الصوت، كلنا الصوت هنا أقوى، انتوا خلاص مؤمنين يعني، يقول لعن الله الشاك، ما حد عنده اي استفسار، كلكم تمام يعني، ما حد عنده اي وهم اي شك، كلكم عبرتوا قنطرة الشك ووصلتوا الى اليقين، حرام ما شاء الله. احنا ليش نعبر قنطرة الشك شيخنا ما دام كلهم وصلوا الى اليقين؟ اذا ننتقل للأسئلة. في هنا شيخنا في سؤال عام، يقول لي يعتبر بعض الناس ان احياء عيد الغدير هو فتح باب يعني للجدل التاريخي الذي قد يكون يعني من شأنه ان يثير بعض الخلافات بين السنة والشيعة، يعني يقول المفروض خلاص ما نفتحه. هل كيف يعني، اولا السؤال، هل هو فتح باب للجدل التاريخي لانه بيثير بعض النعرات وبعض الإشكالات بين السنة والشيعة، وكيف نؤكد على القول بأننا نستطيع من باب عيد الغدير أن نصل إلى الوحدة الإسلامية؟
يعني أنا لا أعتقد أن ذلك يؤدي إلى الجدل التاريخي، لأنه أساسا التاريخ موجود، يعني ما حدث في التاريخ قد وقع فعلا. نحن عندما نتحدث عن التاريخ نحن لا نستطيع أن نغير مجرى التاريخ، لأن ما حدث في التاريخ قد وقع وانتهى. لكن أعتقد أن الاحتفال بعيد الغدير وبأمثاله هذا شيء مهم وأساسي، سواء للأجيال الجديدة التي تحتاج أن تتعرف على هذا الموضوع، لأن هذا جزء من العقيدة، والعقيدة هي جوهر الإسلام. أن العقيدة يعبر عن التزام الإنسان المؤمن بالالتزام القلبي. أما الشريعة فهو تعبير عن الالتزام العملي بالإسلام. هذا شيء. الشيء الآخر إن أعتقد إحياء هذه المناسبات قد يؤدي إلى الوحدة. كيف؟ يؤدي إلى الوحدة إذا كان بطريقة بحيث أن الآخرين وبحيث أن الذين عندهم آراء أخرى كل شخص يعني يوضح وجهة نظر. نحن الشيعة عندنا رأي حول الإمامة والولاية، الاحتفال بهذه الذكرى نوضح فيها آرانا، نوضح فيها وجهة نظرنا.
نعم.
وأيضا الآخرون نسمع وجهة نظرهم.
نعم.
أنا أعتقد المشكلة ليس في فتح ملفات التاريخ، ولكن المشكلة هي في طريقة الطرح. يعني أنت أحيانا تطرحها بتشنج وبتعصب وبالمساس برموز المذاهب الأخرى، هذا يؤدي إلى تفرق وتشنج المذهبي. أما إذا طرحنا الموضوع بصورة محترمة مع الحفاظ على مشاعر الآخرين وعدم المس برموز اللي قدسوها الآخرون أيضا،
نعم،
مع توضيح وجهة نظرنا، أنا أعتقد من حق أي مذهب وأي طرف أن يوضح وجهة نظره تجاه مختلف القضايا. وكما نعم. يحق للآخرين أن يعطوا رأي أنه النبي صلى الله عليه وآله لم يعين خليفة من بعده، يحق لنا أيضا أن نعبر عن وجهة نظرنا.
نعم.
وأن النبي صلى الله عليه وآله قد عين خليفة.
نعم.
أعتقد أنه بهذه الصورة لا يمكن أن يؤدي إلا إلى الوحدة.
أحسنتم. هنا سؤال يقول: بعض من أخواننا السنة يحاججون في صيام عيد الغدير، حيث يعني حيث أننا نعتبرهم من الأعياد. ما دام نحن نعتبر أن عيد الغدير من الأعياد، إذا كيف يجوز صيام يوم العيد؟ ما هو رأيكم سماحة الشيخ في هذا القول؟
يعني نحن لدينا الأعياد التي لا يجوز صيامها هي فقط عيد الفطر وعيد الأضحى. هذه الأعياد لا يجوز للإنسان يحرم فيها الصيام. أما عيد الغدير فيسمى عيد مجازا. يعني في عندنا أحيانا بعض الألفاظ تستخدم بالمعنى الحقيقي مثل عيد الفطر وعيد الأضحى، وأحيانا تستعمل بالمعنى المجازي مثل عيد الغدير أو يوم الجمعة، أيضا هذه من الأعياد أيضا تعتبر. فهذا ليس لها علاقة بأنه للصيام، بل بالعكس إحنا عندنا في عيد الغدير يستحب للإنسان من أعمال يوم الغدير هو الصيام.
أحسنتم. إذن هو يعني ليس عيدا
إلا بالمعنى المجازي.
هنا في سؤال يعني لماذا سمي عيد الغدير بغدير خم؟
غدير خم نسبة إلى المكان.
نعم.
المكان الذي يعني قال الرسول صلى الله عليه وآله حديث الغدير تسمى غدير خم، ونسب الحديث إليه، حديث الغدير نسبة إلى المكان.
هذا شكل لسؤال. وما هي الحكمة من يوم الغدير مع علم الله عز وجل بعدم تولي الإمام علي عليه السلام الخلافة بعد النبي؟ يعني يقول إذا أنت إذا إحنا إذا يدري النبي إنه ما بيتولى الخلافة.
نعم.
ما بيتولى الخلافة الإمام علي. إذا ما الحكمة يعني من أوقف جماعة من المسلمين ما يقارب 20,000؟
الحكمة إن الرسول صلى الله عليه وآله واجب عليه أن يبلغ الدعوة. أما الناس يلتزموا أو لا يلتزموا هذه ليست مسؤولية النبي.
نعم.
الآن مثل يأتيك مثلا خطيب أو واعظ أو شيخ أو عالم دين يقول يا ناس التزموا بالدين، تدينوا، حافظوا على الصلوات، حافظوا على الصيام، التزموا بالآداب الإسلامية، بس الناس يلتزموا ما يلتزموا هذا موضوع ثاني، مين مسؤولية الخطيب أو الشيخ أو العالم؟
نعم.
كذلك النبي صلى الله عليه وآله مسؤوليته أن يبلغ الدعوة ويبلغ الرسالة وأن يبلغ ما أمره الله. يعني هذا أمر إلهي، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، هذا أمر من الله عز وجل.
نعم.
أما الناس يلتزم أو لا يلتزم هذا الشيء راجع لهم، لكنهم سيحاسبون أما يسأل يوم القيامة.
أحسنتم. في سؤال شيخنا، وإذا ما كان في أي سؤال نختم. في سؤال يقول يعني إن يعني في عقيدة الشيعة أن الإمام علي عليه السلام يحضر الموالي
في أثناء موته يبشره من الجنة، وأيضا يحضر قد يكون أنيبا له يوم القيامة
في قبره.
يعني ما صحت هذه الأقوال. كثير من الأحاديث في هذا المجال والمقصود بها روح الإمام عليه السلام، لأنه ممكن أن الإمام علي عليه السلام يحضر عند آلاف المؤمنين أن يموتوا عالم في وقت واحد، الثانية الواحدة يموتوا آلاف من البشر قد يكون من المؤمنين، المقصود به الروح لأن الروح ليست مادة.
نعم.
وبالتالي لا تنطبق عليه خصائص المادة.
شيخنا انت يعني بداية كلامك ذكرت كنت تسترسل في ما فائدة عيد الغدير والولاية والإيمان هذا الأخير في عقلنا الحاضر؟
يعني هذا بحث ثاني، انه بالنسبة لنا الآن في هذا العصر نحن ماذا نستفيد من او ما هي مسؤوليتنا تجاه الولاية تجاه الإمامة؟ نحن الآن في هذا الزمان ما هي مسؤوليتنا تجاه الإمامة؟ أنا أعتقد هناك أشياء كثيرة تسماضي مدى الوقت، يعني
المفروض يعني سلاماً أو أقل،
يعني أختصر الوقت. أعتقد الشيء الأولى المهم هو اتباع منهج أهل البيت عليهم السلام.
نعم.
أهمية ترتيب مسألة الإمامة تنبع من هذا الشيء. الآن الإمام علي عليه السلام انتقل إلى الملكوت الأعلى، والأئمة عليهم السلام قد انتقلوا إلى رحمة الله تعالى. نحن نعتقد أن الإمام الحج المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف هو إمام هذا الزمان. نحن الآن مسؤوليتنا أن نتبع هذا المنهج، منهج أهل البيت. في مقابل منهج أهل البيت هناك مناهج أخرى، هناك نظريات أخرى، هناك ناس عندهم أفكار أخرى. فنحن علينا أن ندعو الأجيال الجديدة أن نعلم أولادنا وأطفالنا وأن نعلم من حولنا أهمية اتباع منهج أهل البيت عليهم السلام، لأننا نعتقد أن الله تعالى وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أمرنا باتباع هذا المنهج. فهم سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. هذه نقطة. نقطة ثانية، أعتقد شيء أساسي وضروري أن نحن نقوم بنشر فضائل أهل البيت عليهم السلام. الآن نحن ما هي مسؤوليتنا تجاه البيت؟ نحن نعرف الكثير من فضائل أهل البيت، هناك الكثير من الكتب حول فضائل أهل البيت عليهم السلام، بل ما ألفه علماء العامة من الفضائل كثير كثير، هناك كتب خاصة. يعني مثلا النسائي إمام من أئمة الحديث وهو صاحب السنن الكبرى، ألف كتاب خاص اسمه خصائص الإمام أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، خصائص أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، وموجود في الأسواق، كتاب جميل ممتاز، جاء فيه أهم الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله من فضل الإمام علي ومن خصائص الإمام علي. الإمام أحمد بن حنبل إمام الحنابلة ألف كتابا أسماه المناقب، كله في مناقب وفضائل أهل البيت عليهم السلام. الصحاح الستة في أي كتاب منها تجد هناك فصلا بابا في فضائل الإمام علي، وهناك بابا آخر في فضائل أهل البيت عليهم السلام. ينابيع المودة للقندوزي هي الكثير الكثير من فضائل أهل البيت عليهم السلام، كثير من الكتب والمؤلفات بهذا الجانب. فرائد الصنفين هذه كلها من أهل إخواننا من علماء أهل السنة والجماعة. نحن مسؤوليتنا أن ننشر هذه الفضائل، لأن المشكلة الكتب موجودة ولكن الناس لا يقرؤون، مشكلة الناس لا يعلمون. نحن الآن مسؤوليتنا أن نوضح للناس أن هذه الفضائل موجودة في الكتب المعتمدة عند كل المسلمين، موجودة فضائل أهل البيت، لماذا لا ننشرها؟ إيمان الطبيعي كل واحد حسب
موقعه،
بأسلوب حسب مكانته، حسب يعني بإمكان، إذا بإمكان واحد مثلا يسوي موقع عن فضائل الإمام علي يناقش هذه، يطرح فضائل الإمام علي، لماذا لا نعمل هذا الشيء؟ الآن أنت لو تبحث في الإنترنت حول مثلا أي واحد مشهور في العالم، المغنيين يتبرع لهم يسوي لهم مواقع. قبل فترة قليلة لاحظ المغنيين يسوون لي 20 موقع المعجبين به، 20 موقع. بينما نحن نقول نحب الإمام علي ونوالي الإمام علي، لماذا لا أحد يتبرع أن نعمل موقع لفضائل الإمام؟ ملايين الناس يدخلون عليه،
مع أن ذكره عبادة،
ذكره عبادة، وهذا فيه أجر وثواب عظيم. اللي يستطيع يألف كتاب في فضائل الإمام علي، لماذا لا نعمل ذلك؟ اللي يستطيع مثلا يعمل محاضرة في فضائل الإمام علي ويكثر عليه وينشرها، في كثير من الطرق. يعني الآن أيضا المدنية الحديثة في هذا العصر، عصر الاتصالات وثورة المعلومات، كثير الأمور تسهلت ويستطيع الإنسان أن يعمل كثير. فالمهم الخلاصة في هذا الموضوع أننا يجب أولا نبدأ من الأسرة،
نعم. نعلم أبنائنا فضائل أهل البيت
حتى يتمسكوا بفضائل أهل البيت،
بدل أن أولادنا وبناتنا يتوجهوا للأفلام ويعجبوا بالمغنين وبالممثلين وبلاعب الكرة،
علينا أن نوجههم أن يكون القدوة لهم والمنهج لهم هم أهل البيت عليهم السلام.
أحسنتم أحسنتم. إذن تفضلوا.
نعم.
هل شنو سيغير؟
يعني هو على كل حال سؤال فرضي، وفرض المحال ليس بمحال، لكن لو كما يقول النحاة حظ امتناع لامتناع، يعني لو هذه ما تنزرع، فهي القضية يعني بإمكان الواحد يفترض أشياء كثيرة، ولكن لو حدث هذا لكان المسلمون بخير لا شك في ذلك، ولما تفرق المسلمون إلى هذه الفرق، ولما أصبحوا المسلمون كما نرى وضعهم الآن لأصبحوا كلهم على منهج الإسلام منهج واحد، ولكن هكذا شاء الله، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. هذا إرادة الله ومشيئة الله وحكمة الله أن يبقى الاختلاف إلى يوم الدين. أما أنه لو أنه الأئمة استلموا الحكم هل الإمام سيغير، يعني هو أيضا يبقى أيضا مجرد فرضية، فإذا تحقق ذلك يكون في مكان للجواب، ولكنه لن يتحقق، يعني يبقى مجرد افتراء.
أحسنتم شيخ. في نهاية اللقاء أحد كتب ملخص، لأنه إحنا نشرنا في الإعلان أنه أفضل ملخص يكون هناك جائزة مالية رمزية مقدمة مؤسسة الأعمال الخيرية. أحد كتب ملخص، خلاص تقدمه إحنا إن شاء الله يقيم. أي واحد كتب ملخص يقدمه، وإن شاء الله اللي إن شاء الله ينشر في منتديات المنطقة، طبعا موقع الحلة الحلة.com وأيضا المواقع الشيعية الأخرى. في نهاية حوارنا نختم بهذا الدعاء. اللهم بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين، اللهم ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين، اللهم ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين، واحشرنا معه يوم الدين يا رب العالمين. نشكركم سماحة الشيخ، واسمحوا لنا يعني على يعني تطاول الصوت وجزاكم الله خيرا.
أيضا بدورنا نشكركم يعني ونشكر اللجنة المنظمة لهذا يعني البرنامج، ونتمنى لها المزيد من التوفيق والنجاح والمزيد من البرامج إن شاء الله بما يخدم المجتمع وينمي الوعي لدى الناس
إن شاء الله. بس عشان نحب نشير على إنه الملخص سوف ينشر في المواقع الشيعية بداية موقع الحلة، وأيضا في موقع الشيخ عبد الله اليوسف إن شاء الله تنشر ملخص إلى يعني أهم الأسئلة والاستفسارات والشبهات حول المواضيع اللي طرحت هذه الليلة. وخير ختام الصلاة على محمد وآل محمد.